أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ محمد عثيمين حفظه الله.
يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة، لأن في الآيتين المذكورتين قراءتين. القراءة الأولى التي في المصحف: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد، بل هو أشد. أما على القراءة: لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا به الآية عليه وفسرناها به، فلأجل هذا جرى التنبيه. يقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. لا هذه للاستفتاح، لاستفتاح الكلام وتوكيد الكلام، وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد، وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص. إذن كل شيء محلوف به فإنه لا بد أن يكون معظما لدى الحالف، وقد لا يكون معظما في حد ذاته. فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. فهي في الحلف إذن أو القسم أو اليمين، والمعنى واحد، هي تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم عند من؟ عند الحال على صفة مخصوصة. وحروف القسم هي الباء والواو والتاء، والذي في الآية الكريمة هنا: لا أقسم بهذا البلد، أي الحروف الباء. بهذا البلد، البلد هنا مكة، وأقسم الله بها لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكة: لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، قيل المعنى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه، لأن حلول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفها. وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد، فيكون أقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عام الفتح، لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل بعد ذلك لأحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بما إذا كانت حلا للرسول، وذلك متى؟ عام الفتح، لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفا إلى شرفها، حيث طهرت من الأصنام وهزم المشركون وفتحت عليهم بلادهم عنوة، وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلاد كفر صارت بلاد إيمان، وبعد أن كانت بلاد الشرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد إسلام. فأشرف حال لمكة أشرف حال لها كانت عند الفتح. إذن في قوله وأن تحن بهذا البلد معنيان: أرجو أن يكون على بالكم، لا أقسم بهذا البلد وأن تحن بهذا البلد ووالد وما ولد، يعني وأقسم بالوالد وما ولد. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل المراد بالوالد آدم وبالولد بنو آدم، وعلى هذا تكون ما بمعنى من، أي ووالد ومن ولد، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. هذا الولد السوي يخرج من نطفة: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة ثم تكبر حتى إلى أن شاء إلى ما شاء الله تعالى من حد. ووالد وما ولد، إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود. لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم والثاني اللام والثالث قد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. في كبد فيها معنى، يعني المعنى الأول في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيما يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل. والبهائم بالعكس، الرأس على حذاء الدبر، أليس كذلك؟ أما بنو آدم لا، الرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، في طلب الرزق، في إصلاح الحرث، في غير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ فالجواب بلى، وهكذا ينبغي. إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها إيش؟ على المعنيين، لأن القرآن أشمل وأوسع. فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح. فمثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قر بفتح القاف. فما هو القر؟ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا. لماذا؟ للتناقض. لكن أطلب المرجح لأحد القولين وخذ به، فهنا نقول لقد خلق الإنسان في كبد، يصح أن تكون الآية الشاملة للمعنيين، أي في حسن قامة واستقامة، وفي كبد في معاناة لمشاق الأمور. ولنقتصر على هذا القدر من آيات الله البينات لنتفرغ للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتابه حق تلاوته، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والذي يتم فيه اللقاء مع الإخوة في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الموفي للسبعين لقاء، وهو الذي يتم في شهر ربيع الأول عام 1415. ومن عادتنا أن نتكلم أولا عن تفسير آيات كنا معها من سورة النبأ، حتى انتهينا إلى أول سورة البلد في قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. وبينا أن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول: الكبد يعني التمام والرفعة في الخلقة والعقل وغير ذلك. والمعنى الثاني: في مكابدة لمشاق الأعمال الدنيوية والأخروية. والقاعدة في تفسير كتاب الله عز وجل يا إخواننا، القاعدة أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا تناقض بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا، لأن ذلك أوسع في التفسير والعلم. يقول الله عز وجل: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول: لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. ومنه قوله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله. يقول: أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له: أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في شهواته وفي ملذاته. يقول الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد، أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع؟ وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه ثلاث نعم من أكبر النعم للإنسان. ألم نجعل له عينين، يعني يبصر بهما ويرى فيهما، وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان. إن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما، وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي فيكون آثما بهذا النظر. ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع، لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب هو أي المشير ويتعب المشار الذي أشير له. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. من أين يأتي النطق؟ من هوى يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة، هذه الشعرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة. هذا من تمام قدرة الله عز وجل. قال وهديناه النجدين، هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا قول. القول الثاني هديناه النجدين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين أن يخرج وتضع أمه يطلب الثدي، من الذي أعلمه؟ الله عز وجل. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان من حين يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك، لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. ثم قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وندع المجال الآن. فهذا هو المجلس الثاني الحادي والسبعون، هذا هو المجلس الحادي والسبعون من المجالس، بل من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح. وهذا هو يوم الخميس 25 من شهر ربيع الأول عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بتكميل الكلام على سورة البلد، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة إلى آخر السورة. فلا اقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال اللبدة، فلا اقتحم العقبة يعني هل لا اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلا اقتحم العقبة؟ بينها الله في قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا إلى آخره. فقوله فك رقبة هي خبر المبتدا المحذوف والتقدير هي فك رقبة، وفك الرقبة له معنى، المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم، هذا نوع. النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنى المعنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها، إن كانت في ملكه ففي ملكه وإلا اشتراها وحررها. والثاني فك الرقبة من الأسر. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع. وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل واحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساغب. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه إطعام في يوم المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل، وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما، خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بصحيح. اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه. وقوله إذا مقربة أي إذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أسغبة. ثم أو مسكينا ذا متربة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم، أنه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعلق، أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو متربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى وعلى المساكين بل هو ذو إيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل وهو مبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون العمل عملا صالحا إلا بنية ومتابعة، بنية بأن يكون العمل خالصا لله ومتابعة، أي بأن يكون العمل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان عمل عملا مخلصا فيه غاية الإخلاص لكنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، وذلك لعدم الاتباع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعة ظاهرا لكن فيه رياء فإنه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمه. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب حتى هم المشركون بقتله، وهو مع ذلك صابر محتسب. هو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صابر على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجيا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. وقوله تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل، يعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءه وأمهاته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتواصل الصبر وتواصل المرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة، الضمير هنا جاء للتوكيد. ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، لا صح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم، عليهم نار مؤصدة، أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 10 من شهر ربيع الثاني 1400. نتكلم فيها على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إلى آخر. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة، وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه تأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضحا، يعني إذا مضى 7 أيام وبقي 7 أيام يكون الضوء ضعيفا. نعم، إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها، تضاد. النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة، إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله: والليل إذا غشى. والسماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم به على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى، أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قالوا مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهم الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين. والآن إلى دور الأبحاث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 1400. في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة والشمس وضحاها، حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بطغواها، هكذا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام وديارهم في الحجر، ما
معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالحا، ونبي صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره. ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك، لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها. والباء هنا للسببية، أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. إذ انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها. انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود، يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله. يريد أن يقضي على هذه الناقة، فقال لهم صالح: ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة، أي ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة، لا تقتلوها، لا تتعرض لها بسوء. ولكن كانت النتيجة بالعكس، فكذبوه، أي كذبوا صالحا وقالوا: إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب: لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل: فكذبوه فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول: دمدمت البئر، أي أطبقت عليها التراب. دمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، بقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم، فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تعالى ولا يخاف عقباه، يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه. ولنقف على آخر هذه السورة حتى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 75 من اللقاءات الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر جمادى الأولى عام 1441. نفتتح هذا اللقاء بتفسير سورة الليل، حيث قال الله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء، والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدرية، أو والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لشتى أي لمتفرق تفرقا عظيما. فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة، على أشياء متضادة، الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد، صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فكأن الله عز وجل يقول إن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك الأعمال، أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى، أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى، اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان إنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له،
قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. ولهذا قال وأما من بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه واستغنى عن الله عز وجل ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله نسأل الله العافية والسلامة، وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله فسنيسره للعسرى، يسر للعسرى في أموره كلها. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول نجد أن الكفار تيسر أمورهم، فيقال نعم قد تيسر أمورهم لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعيم روح، ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى والذين كفروا لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة، فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت يقول لليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر، فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردد، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردد هو أي هلك، أي شيء يغني المال لا يغني شيئا. ثم قال تعالى إن علينا للهدى، ويأتي إن شاء الله ذلك في لقاء مستقبل. بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 من اللقاء المعروف باسم لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 15 من شهر جماد الأولى عام 1415. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا جميعا لقاءات خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. في هذا اللقاء نفتتحه بتفسير بقية سورة الليل إذا أغشى، حيث قال الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فقوله عز وجل إن علينا للهدى فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا أخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان: إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: هدى توفيق فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة فهذا يكون من الله ويكون من الخلق، من الرسل، من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة: إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى، الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف: والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى. فلو قال: وإن لنا للأولى والآخرة، اختلف رؤوس الآيات، فمن ثم قال: وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال: علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى. ولهذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم يعني خوفتكم، والنار يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل. ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها. لا يصلها
إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله. والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله: أما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصل النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله: الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له: إنك ستبعث، قال: لا أبعث. قيل: فيه جنة ونار، قال: ما فيه جنة ونار. قيل: سيكون كذا وكذا، قال: ما يكون. هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله، فهذا هو الأشقى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة. وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل، يقتر، حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب: لا، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يرفع عنه، وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجد يتأخر يماطل وربما لا يوفي، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل: هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا لا، قال: صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. فالدين أمره عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتهاون به. ثم قال: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، ليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله. ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل. ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 77 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو يوم الخميس 29 من شهر جمادى الأولى 1415. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها علما نافعا نهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى. في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما تيسر من سورة الضحى، فقد قال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبأ إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو أول النهار، وفيه النور والضياء. والليل إذا أغشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامة. فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترآه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل احاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والاخره، كما قال في السوره التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. وما قلى اي وما ابغض، بل احب الخلق اليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. وللآخرة خير لك من الأولى، هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخر، وأن هذا إذان بقرب أجله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف، اللام هذه أيضا للتوكيد، وهي موطئة للقسم وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. ويعطيك ربك أي يعطيك ما يرضيك فترضى، ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمدهم فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. وسأحدثكم عن ذلك. إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء أربعة أولهم أبو البشر، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أربعة من أولي العزم، فهم خمسة أولهم آدم أبو البشر وأربعة من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينهه أحد من الخلق. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقة حتى يستدل بها على النعمة اللاحقة، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى ولم يقل فآواك لسببين، سبب اللفظي وسبب المعنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين به فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنه سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليه، والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر، عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه. وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي. فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قاع. الهداية بالإسلام بنور الإسلام، لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. الإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن كما قلت إنها تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، من أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بالتي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم، أن نغيرها بين عشية وضحاها؟ هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق، علاج رفيق هادئ يدعو بالتي أحسن. الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف الأمور. تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد منها، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها. قال عز وجل: ووجدك عينا فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور. كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائلة فلا تنهر، هذا في مقابل قوله إيش؟ لا ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. إذن السائل فلا تنهر، أول ما يدخل في السائل السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهر، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهر، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته ويعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أن لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهر، لكن هذا العموم يدخله التخصيص. إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يغلب آراء العلماء بعض البعض، إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعد ما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب؟ سكت وأنا أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أن توبخه على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم السائل فلا تنهر، نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة الله، نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذا الآية كم نعمة؟ ثلاثة: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، وبهذه الثلاث تتم النعمة. حدث بنعمة الله، قل كنت يتيما فآوى لله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله، لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. التاسع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 79 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 22، نعم 21 من شهر جمادى الثانية عام 1400. نتكلم فيه أولا على ما تيسر من سورة التين، حيث انتهينا فيما سبق إلى ختام ما كملنا نشرح أبدا. طيب نبدأ من سورة ألم نشرح لك صدرك، حيث انتهينا إليها فيما سبق بعد أن ابتدأنا من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من كتاب الله عز وجل، لأنه السور التي يكثر أو التي تكثر قراءتها فيستفيد الناس منها، تكثر قراءتها في الصلاة، لأن أهل العلم يقولون السنة في الصلاة أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عم، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من سورة النبأ سورة عم إلى سورة الضحى. هذا في الغالب، ولا بأس أن يقرأ بطوال المفصل في المغرب كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بذلك أحيانا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد. ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدره. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقدير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد. أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرون بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تفيد التحقيق. ففي قول الناس قد يجود البخيل، قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول عز وجل ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل، حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله وثقلا في اجتناب محارم الله. لماذا؟ عندكم الجواب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع النالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.